اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن اليوم مع شيء من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع أصحابه. درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، وقد روى هذا الحديث عشرة من أصحاب جابر، عشرة من التابعين رووا هذا الحديث. وكنا في مؤسسة عيد ابتدأنا هذا الحديث، وألخص ما ذكرته في دقيقتين ثم أستأنف بقية الحديث الذي سيستغرق هذه المحاضرة. ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان في غزوة ذات الرقاع، وهو راجع من الغزوة، تعب بعيره وبرك في الأرض، فجعل جابر يقول بعدما تفارط الناس وتركوه وحده، يقول: ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء. وجعل يضرب الجمل، والجمل أعيا تعبان. قال: فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. قال: ماذا دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ فناولته العصا فضربه ضربة أو ضربتين فارتدت إليه العافية، حتى قال: وجعل جملي يسبق ناقته، فجعلت أشد خطامه. وحصل يعني محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر بن عبد الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أنا حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قال: بأي من كانت بالمدينة. إن عبد الله يعني أباه ترك لي 9 نسوة خرق، يعني إخوات البنات صغيرات في السن، فتحتاج البنات دول لأم، إلى امرأة كبيرة واعية عندها تجربة حتى تقوم عليهن، تمشطهن وتغسل ملابسهن إلى آخره. يعني جابر يحتاج إلى أم للبنات أكثر من حاجته هو إلى زوجة. فقال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. فقال له: أصبت ورشدت. جابر بن عبد الله يقول: في صبيحة يوم أحد دعاني أبي وقال لي: يا بني، إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا نسيات لي، نسيات يعني جمع النساء، يعني نسيات لي من بنات وأخوات، لأحببت أن تتقدم فتقتل بين يدي. تمام. وإن علي إن فاستوصي بأخواتك خيرا، وإن علي دينا. الشطر الأول: استوصي بأخواتك خيرا، ده استغرق المحاضرة الأولى. هذه المحاضرة مخصصة لسداد دين عبد الله ابن حرام. النبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي بقى مع جابر يسامره، قال له: بعني جملك يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، بكم تبيعه؟ فقال له: بأوقية، أوقية من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، كم من ناضح وناضح في أوقية من ذهب؟ كأنه عايز يقول له، يعني حد فيكم حس بحاجة من العبارة دي؟ بيقول له: كم من ناضح، الناضح هو البعير، يعني وناضح لأن كانوا يحملون عليه الماء وهذه الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له بكم تبيعه قال بأوقية من ذهب، فقال له بخن بخن، وهذه كلمة تقال للاستحسان يعني بخن بخن، كم من ناضح وناضح في أوقية من ذهب. شوف العبارة في غاية الرقة، أنت لا تشعر من وراء العبارة بشيء، ولكن معنى العبارة إن الجمل كده غالي جدا، لأن الأوقية مش تجيب ناضح واحد، ده تجيب ناضح وناضح وناضح. كأنما قال له أنت يعني مغالي في ثمن الإيه البعير. لما قال له كم من أوقية وأوقية، كم من ناضح وناضح في أوقية، قال يا رسول الله ما أحب أن لي مثله في المدينة، وكان جملا فارها كبيرا. فأول ما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جابر من على البعير في رواية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما شأنك؟ لماذا نزل؟ قال هو جملك. قال اركب ولك ظهره إلى المدينة. فلما دخل المدينة استقبلته عمته فقال لها ألم تشعري أنني بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلم أرها يعجبها ذلك، وقال هذا لخاله أيضا، فكره خاله أن يبيع الجمل، لأنه كان الجمل ده هو كل إيديهم رجليهم، يعني هو الجمل ده الذي يقضي لهم كل شيء. قال فلما أتيت إلى المدينة أتيت المسجد فربطت الجمل وذهبت إلى بيتي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الجمل، قال أين جابر؟ قال يا رسول الله ذهب إلى أهله. قال الحق به فناده. فلما رجع جابر قال اذهب إلى بلال خذ منه أوقية، وقال لبلال وزده، فأعطاه أوقية وزيادة، ثم قال له وخذ الجمل. كل هذا أراد أن يعينه على دين عبد الله. الأول قال له بعني الجمل، فتصور جابر فعلا هيبيع الجمل يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأوقية وزيادة وأعطاه الجمل فوق الأوقية ليستعين به على دين عبد الله. هل في هذه الرواية التي ذكرتها شيء من المفاصلة في ثمن الجمل؟ يعني هل مسألة لا ده كتير؟ ده بيقول لي جابر لعلك لما ماكستك في ثمن الجمل أنني سأذهب به وأخذه منك. المماكسة هي الفصال، واحد بيفصل في البضاعة، ده يقول له بعشرة يقول له لا بتسعة أو بثمانية، يقول له لا ثمانية قليل، يقول له لا مش هخليها ثمانية ونص، أدي المماكسة. هل النبي صلى الله عليه وسلم ماكس جابرا في ثمن الجمل؟ كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قال كم من ناضح وناضح في أوقية من ذهب. سبحان الله، يعني أحيانا يعني الناس اللي مستواها عالي جدا إذا حتى أراد أن يماكس أو أراد أن يشنع لا تشعر في عبارته بشيء من التشنيع إطلاقا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة مناظرات. الشافعي الأول ذهب يتتلمذ فهو في زي تلميذ، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في محل الأستاذ، ليه؟ لأنه كان قريبا من هارون الرشيد، والشافعي دخل على هارون الرشيد بعد ذلك. فكان الشافعي يجلس في مجلس محمد بن الحسن الشيباني، فمحمد بيدرس والشافعي بيسمع، فيوم الشافعي يسمع أشياء ضد الدليل، يعني كان محمد بن الحسن غلطان لكنه لا يناقش محمد بن الحسن، بل إذا قام محمد من المجلس يناظر أصحاب محمد التلامذة اللي معاه فيغلبهم ولا يستطيعون معه المناظرة. فشكوا ذلك إلى محمد بن الحسن، قالوا أنت بتقوم من هنا والشافعي يناظر فينا ويغلبنا في المناظرة بتاع، فعايزينك أنت اللي تناظره، عايزين الأستاذ هو الذي يناظر الشافعي. ففي مرة من المرات محمد بن الحسن جالس فقال للشافعي أنني يعني إذا قمت تناظر أصحابي هل لا ناظرتني أنا؟ فقال له الشافعي إني أجلك عن المناظرة، ده أنت أستاذي وأنا تلميذ، فيعني عيب أن أنا يعني أناظرك. قال له فما بد، لازم تناظرني يعني؟ لا لازم تناظرني. فتناظروا في المياه، الماء القدر الذي يتنجس من المياه ما هو؟ الحقيقة أهل الكوفة مضطربون جدا في القدر الذي يتنجس بالمياه. المهم حصل مناظره كده، فالشافعي أراد أن يقول لهم أو لمحمد الحسن كلامك في غاية الخطأ. كلمة في غاية الخطأ، شوف قالها له إزاي. قال له إنكم لتقولون في الماء قولا، معلش عايزكم تركزوا في عبارة الشافعي عشان تشوفوا شن عليه ولا ما شنعش. قال إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطئ. حد شعر إن العبارة فيها سوء أدب ولا عبارة لطيفة جدا؟ لطيفة في غاية اللطف، ولكن العبارة دي في غاية التشنيع. ولكن كيف صاغها؟ يقول له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم في الماء لكان قد أحسن التخاطئ. العبارة دي بالمختصر المفتشر كده الدغري كده وش يعني، معناها قولكم في الماء يساوي أنك أتيت إلى عاقل فقلت له مثل دور المجنون فمثل دور المجنون على أحسن ما يكون الجنون، هو ده قولكم في الماء. يعني في تشنيع أكثر من كده؟ ولكن كيف صاغها؟ صاغها في أعذب عبارة تكون، يعني بحيث أن اللي يسمعها ممكن ياخدش باله قوي أن ده تشنيع إلى الغاية القصوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لجابر لعلك يعني ظننت لما ما كستك في ثمن البعير أنني أريد أن أذهب ببعيرك، أين المماكسة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فيش مماكسة في الحقيقة إلا العبارة الرقيقة التي ذكرتها التي قالها لجابر كم من ناضح وناضح في أوقية من ذهب. طبعا شأن الدين عظيم جدا، فلا جرم أن والد جابر أوصاه بالدين زي الزبير بن العوام. قصة الزبير بن العوام رواها البخاري في صحيحه في فرض الخمس، وهي من أعجب الأحاديث. الزبير بن العوام قال عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام، تعرفين عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فعبد الله بن الزبير قال دعاني أبي الزبير العوام صبيحة ليلة الجمل وقال يا بني إنني أراني سأقتل في أول من يقتل ولن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وأراني سأقتل اليوم مظلوما، وإن أكبر ما يهمني لديني انظر في مالنا واقض ديني، فإذا عجزت عن قضائه فاستعن مولاي. قال عبد الله والله ما دريت من مولاه الذي أستعن به في قضاء الدين، حتى قلت له يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض مال الزبير، اقض دين الزبير فيقضيه. الدين اللي كان على الزبير كان بقى 2,200,000، كان عليه ألف ومئة ألف. طب الدين ده قاله ازاي؟ عبد الله بن زبير بيوضح بقى، بقول كان الرجل اذا اتاه بامانه يقول له خذ هذا المال امانه عندك، يقول لا بل اجعله قرضا اني اخشى عليه الضيعه. خشي الزبير ان تذهب مروءته، يعني افترض ان هو وضع المال في خزنه وجاء لص خد الخزنه كلها، أو استطاع أن يفتح الخزنة. هل الزبير ضامن لهذا المال؟ لا. إذا كان في حرز واهتم به وضاع المال ليس عليه ضمان، إنما إذا أهمل يكون الضمان عليه. طيب افترض إن هذا المال اللي هو يعتبر الدين اللي هو أمانة عند الزبير سرق، فجاء صاحبه يقول ديني، يقول له ضاع سرق، تذهب مروءة الزبير حينئذ، يقول لك إنه أكل المال أو نام على المال إلى آخره. فكان إذا جاء جائن فقال لو خذ هذا المال أمانة عندك، يقول لا اجعله دينا. هو الدين بتاع الزبير جا كده 2,200,000. طب إيه اللي عند الزبير بقى من المال عشان يقضي هذا الدين؟ كان عنده أرض في منطقة اسمها الغابة، وعنده 11 دارا بالمدينة، ودارين بمصر، ودارا بمكة، ودارا بالبصرة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج قط، يعني ما كلوش وظيفة لا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل قطعة أرض في الغابة و11 دار في المدينة ودار في مكة ودارين في مصر ودارين في البصرة ودار في مصر ممكن ياخدوا 2,200,000؟ وكان عند الزبير 4 زوجات، وكان عنده 9 بنات و9 أولاد ذكور، 18 ولد وبنت عند الزبير بن عوام، و4 زوجات، وبعدين إدى تلت المال لأولاد عبد الله بن الزبير كمان، أوصى بتلت المال لأولاد عبد الله بن الزبير، كيف يقضي هذا الدين؟ فبيقول لقيني حكيم بن حزام قال يا عبد الله كم على أخي من الدين إلى الزبير، لأن كان معروف أنه مدين بسبب القصة اللي أنا قلتها لكم دي. قال عبد الله فكتمته، ما رضيتش أقول له حقيقة الدين 2,200,000. قال فقلت له 100,000. قال يا ابن أخي والله ما أرى أموالكم تسد. فقال أرأيت إن كان 1,000 و100,000، يعني 100,000 وانت مستكترهم علينا، طب ده طلع 2,200,000. قال والله يا ابن أخي ما أرى أنكم تستطيعون السداد، إذا أردت أن يعني تسد دين الزبير فاستعن بي. تمام. أبى عبد الله بن الزبير أن يأخذ من أحد شيء، وعرض الأرض بتاع الغابة للبيع. بيعت أرض الغابة لوحدها ب1,600,000. تمام. وبقي منها 4 أسهم ونصف، جعل كل سهم ب100,000. المهم اختصار القصة لما تقرأها في صحيح البخاري أنه في النهاية عبد الله بن الزبير أبى أن يعطي الورثة أموالهم، قال لهم سأظل 4 سنين أنادي في موسم الحج من كان له دين على الزبير فليأتني، وظل 4 سنوات لا يعطي الورثة مالا، حتى انقضت 4 سنوات فأعطى الورثة حقهم. كل زوجة من زوجات الزبير كان حظها 1,000 و100,000، دول 4 زوجات ولو 18 ولد، 9 صبيان و9 بنات. فقصة الدين كبيرة جدا، لأن العبد يحبس بدينه. طيب هنا سؤال فقهي، يعني افترض زي ما بيحصل في الجنائز والكلام ده، واحد يقوم كده من أرحام الميت يقول يا جماعة أنا فلان الفلاني وفلان ده قريبي أو أبي أو أخي إلى آخره، ومن كان له علي دين أنا أتحمل دينه، هل تبرأ ذمة الميت بهذا؟ لو واحد قال يا جماعة الدين علينا، هل تبرأ ذمة الميت؟ الصحيح أنها تبرأ، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه في كتاب الوكالة، قال باب إذا تحمل الدين ليس له أن يرجع فيه. وذكر في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بجنازة فقال عليه دين؟ فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما دينه علي يا رسول الله، فصلى عليه. يقول الشراح: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدين لم يسقط وأن الرجل الذي تحمل الدين سيماطل أو لن يسده ما كان يصلي عليه، إنما لما ضمنه الرجل صلى صلى الله عليه وسلم عليه. هناك في مستدرك الحاكم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء بجنازة فيسأل عليها دين أم لا، فإذا كان عليه دين لم يصلي عليه، فمر جيء بجنازة فقيل عليه دين، قال نعم 3 دنانير، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد المسلمين علي دينه، أبو قتادة قال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. فبعد 2-3 أيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال ما فعل دين الرجل؟ قال يا رسول الله الرجل يعني مات من قريب يعني، تمام، يعني لم يقض دينه. فبعد مدة عدة أيام جاء أبو قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قضيت دين الرجل. قال الآن برد جلده، معنى ذلك إن الدين لم يسقط. ما هو إيه معنى برد جلده؟ يعني يعذب بدينه، تمام. فهذا يعارض حديث سلمة بن الأكوع ويعارض ما ذهب إليه البخاري وغيره. الصحيح في هذا إن هذه الزيادة تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل راوي هذا الحديث عن جابر، وكان في حفظه سوء، حتى أن البيهقي قال لو كان محفوظا، يعني البيهقي حتى شكك في ثبوت هذه الزيادة. فالصحيح أن الذي تحمل دين الميت يضمن، وأن الدين يسقط إيه؟ يسقط عن الميت. عبد الله بن حرام قال لجابر يا بني استوصي بأخواتك خيرا وإن علي دينا فأده. إيه الدين اللي على عبد الله؟ كان عليه 30 وسقا من العجوة، وكان عند عبد الله بن حرام حديقتان، يقول جابر وتمر الحديقتين لا يفي بدينه 10 سنين، يعني يفضل يسد في هذا الدين 10 سنين، تمر الحديقتين لا يسد. وجاء موعد السداد، فجاء الغرماء الديان يعني بأحمرة وجواليق، كل واحد جاب حمار 2 حمار وجواليق جمع شوال يعني، وشوالين و3 عايزين يحملوا التمر. أكثر واحد كان له دين كان رجلا من اليهود، قال جابر فخشيت أن يفحش الغرماء علي، هيشتموني لما يلاقوا ما فيش تمر، تمر الحديقتين ما سدش سنين كمان، مش 1 أو 2 أو 3، حتى لا يفحش الغرماء عليه ويسبوه استشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله يعني ائتني حتى لا يفحش الغرماء علي، قال سآتيك في وسط النهار، قال فجاءني في وسط النهار. الغرماء أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام اتنرفزوا جدا، يقول جابر فأغروا بي، أغروا بي يعني عايزين يهجموا عايزين يقطعوني، هنقول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صار جنة بينهم وبينه، قال فأغروا بي أو كأنما أغروا بي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء فرش له جابر وسادة، وكان معه عمر بن الخطاب، قال ولم أجد وسادة لعمر، فنام النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لفتايا أو للغلام بتاعه، وكان عندي عناق، اذبح العناق ونسلخها ونشويها ونجهزها ريثما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا استيقظ دعا بوضوئه، فإذا توضأ انصرف. وأنا سأعينك عليها. بدأ جابر بن عبد الله يعني يعين هذا الخادم على ذبح العناق وعلى طبخها والكلام ده. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ائتني بطهور. جاء جابر بطهور وقد قال للغلام إذا فرغ من وضوئه ضع أمامه الإيه؟ الطعام. فما فرغ صلى الله عليه وسلم من الوضوء حتى وضع الطعام أمامه، فنظر إليه وقال: لعلك يا جابر علمت حبنا للحم، عشان كده ذبح له هذه العناق. بعدما أكل النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليهودي قال له: أنظر جابرا طائفة من تمره إلى الصرام المقبل، يعني السنة الجاية، يعني خذ شيئا من تمرك ودع الباقي أجله إلى العام القادم. فأبى، قال: بل افعل. قال: ما أنا بفاعل. واعتل أن المال مال أيتام، وأنا ما أقدرش. يعني شوف لما اليهودي يتورع يبقى ورعه في غاية البرودة، أبرد من القاع اللي أنا قاعد فيها دي، ها؟ بل أبرد من أنك أنت تروح سيبيريا والحاجات دي. بيقول: مال أيتام، وهم اللي كلوا مال النبي كمان اليهود دول. واعتل بأن المال مال أيتام، تمام؟ وأبى اليهودي ده، أبى أن يأخذ إلا العجوة. العجوة دي أفضل ثمر الحديقتين، وكانوا عايز يديله جزء من العجوة ويدي الناس تانيين جزء من العجوة برضه، عشان يعني برضه ندي ده شوية وده شوية بحيث الدنيا تمشي. يعني أبى إلا أن يأخذ العجوة كلها. فلما أبى قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: لا عليك. ومشى في الحديقتين وجعل يتكلم بكلام غير مفهوم، تمام؟ وقال له: كل لهم. قال جابر: فجعلت أكيل لهم حتى وفى الله ذمة والدي، ووالله أنا راض أن يوفي الله ذمة والدي وألا أرجع لأخواتي بتمرة، بس أخذ دين أبي. فوفى الله تبارك وتعالى لكل هؤلاء الغرماء. طبعا عمر بن الخطاب كان موجودا كما قلت لكم، هو لما لم يجد وسادة لعمر، عمر بن الخطاب رأى وسمع ما قاله هذا اليهودي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بل افعل. يقول له: ما أنا بفاعل. اغتاظ عمر بن الخطاب جدا يعني. فلما أذن للعصر وجابر يكيل للغرماء، وأذن للعصر، النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، وكان معه وجاء بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، انصرفوا لصلاة العصر. كال جابر للغرماء حتى وفاهم، وبقي مثل الذي أعطاه لهم. طبعا ما كانش منتظر إطلاقا أن تبقى تمرة واحدة، بقي مثل الذي أعطاه لهم. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنني شرارة، هكذا وصفه، كأنني شرارة، يعني انطلق بغاية السرعة. وقال: يا رسول الله، وفى الله ذمة والدي. قال: اذهب إلى عمر فقل له ذلك. طبعا أبو بكر الصديق كان أيضا معهم. لماذا عمر؟ لأن عمر اغتاظ جدا من تصرف هذا اليهودي. فقال: فذهب جابر إلى عمر وقال له: إن الله تبارك وتعالى وفى ذمة والدي، وبقي لنا مثل الذي أخرجت الحديقتان يعني. فقال عمر: لقد علمت إذ مشى فيها أن الله تبارك وتعالى سيبارك فيها. جابر بن عبد الله الأنصاري له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، وهذا كما قلت في المحاضرة الماضية: إذا أردت أن ترمق نبل إنسان فانظر إلى تعامله مع خصومه. وأنا لم أرى أحدا أنبل من أحد من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخصوم، حتى أنه في التعامل إذا أراد أن يعاتب إنسانا كان يقول له كما رواه البخاري في صحيحه، كان يقول: ما له تربت يمينه. فانظر إلى هذا الالتفات، ده هو بيكلم واحد المفروض يقول له: ما لك تربت يمينك، لأنه بيخاطبه. فكان إذا في حال المعاتبة يلجأ إلى الالتفات إلى ضمير الغائب، ليه؟ لأن في معاتبة، والمعاتبة برضو يعني فيها لوم وكذا. فما كان يستقبل أحدا بما يكره إطلاقا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في المعاتبة ما يقولوش: ما لك، وحتى لو قال له مالك ده بيقول له تربت يمينك، تربت يمينك، زي مثلا فاظفر بذات الدين تربت يمينك. العلماء بيقولوا يعني تربت يمينك معناه افتقرت، يعني انا الحقيقة مش قادر افهمها قوي، افتقرت دي. لكن الذي اعتقده بالنظر في اللغة وفي مفردات تربت يمينك والكلام ده، تربت يمينك اي تعلقت يداك بالتراب، وكل نماء وبركة لا يكون الا من التراب، لان التراب لما تحط عليه ماء بيبقى طين، والبركة كلها في الطين، البركة في الطين. تربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة. فهو هنا يقول ما له تربت يمينه، حتى في المعاتبة ما كنت تشعر أنه يعاتب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يلجأ إلى ضمير الالتفات، ضمير الغائب المسمى بالالتفات يعني. وكذلك ينبغي على كل واعظ يعظ الناس أن يتكلم بضمير الغائب، لا يتكلم بضمير المخاطب، كأن يقول مثلا اعلموا أنكم إذا عصيتم الله فأنتم في النار وبئس المصير. طب أنت بتقول أنتم ليه وبتشاور علينا كمان؟ ها؟ لا، إنما يلجأ لضمير الغائب، يقول وليعلم العاصي أنه إذا عصى ربه أنه في جهنم وبئس المصير. أنت أديت المهمة لكن لم تخاطب الناس بضمير الغائب مثل هذا. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعاتبة يقول هذا، وما كان يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم. وله مع أصحابه أشياء في غاية العجب، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه. قال أبو هريرة والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيتني أصرع بجنب هذا المنبر من الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما. بيحكي حاجة حصلت له، يعني كان جائعا، صلى معهم صلاة العصر وخرج مسرعا قبلهم، ووقف في الطريق العام، الطريق اللي هو الرئيسي، الرئيس اللي بيؤدي إلى المدينة يعني. قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا مش بسأله عشان أنا جاهل بالآية أو لا أعرفها، ده أنا أعرفها كويس، بس سبيبة يعني. هقول له ما تقول في قوله تعالى كذا كذا كذا، يقول له طب تعالى بقى نتغدى مع بعض وبعدين بقى أقول لك. ها، يبقى كده حصل مراده دون أن يريق ماء وجهه. تمام. قال فأجابني وانصرف، خلاص حصل كذا 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 ومعناه كذا كذا والسلام عليكم. قال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. في بعض الروايات خارج البخاري قال فسألته عن آية من كتاب الله رجاء أن يستتبعني، يقول لي اتبعني، فأجابني وانصرف. تمام. قال حتى جاء أبو القاسم فنظر إلي وتبسم وقال أبا هر الحق تعال وراي. قال فدخلنا بيته فإذا إناء من اللبن، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا جاءك به فلان. قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. ده هو إناء قد كده، أهل الصفة كما يذكر السخاوي في مصنف الذي صنفه في أهل الصفة كانوا يكثرون ويقلون، لما يكثروا قوي كانوا بيبقوا فوق 400، ولما بيقلوا بيكونوا دون 100، يعني خليهم 90 واحد. قال أبو هريرة فلما قال ذلك أحزنني، إذ ما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد رجوت أن أشرب منه شربة تشبعني. وبعدين حاجة تانية زعلته، قال فأدعو أهل الصفة فأكون أنا الذي أسقيهم فأكون آخرهم شربا، مش هيلاقي حاجة برد. ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. راح جاب أهل الصفة فجلسوا جميعا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الإناء وضع يده عليه وقال اشربوا بسم الله. قال أبو هريرة أعطيت الأول فشرب حتى روي فأخذته منه فأعطيته الثاني، وهكذا فضل في القصة كلها. قال واللبن كما هو. آخر بقى واحد هو، فلما شرب آخر رجل من أهل الصفة أتى أبو هريرة بالإناء للنبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه وتبسم وقال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال اجلس يا أبا هريرة. قال فجلس. قال اشرب فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب. قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فقال أرني، ثم سمى الله تبارك وتعالى وشرب الفضل. أبو هريرة يقول لقد رأيتني أصرع بجنب هذا المنبر من الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما لا يريد أن يريق ماء وجهي. طب إيه الذي جعل أبو هريرة يقف في الطريق؟ كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان من أكرم الناس، كلما لقي أبا هريرة دعاه إلى الطعام في بيته، فهو ظن أن كل الناس جعفر، وإنه أول ما يسأله سؤال ولا حاجة، وكان أبو هريرة إذا لقي جعفر برضه كان يسأله سؤالين ولا حاجة، فكان جعفر يقول له طب تعالى نتغدى أو نطعم ومش عارف وبعدين نتكلم يعني، فظن أن كل الناس كجعفر، فوقف في طريقهم وحدث الذي سمعتم. وحدث هذا أيضا مع المقداد بن الأسود، يعني شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيف كان، ولذلك يعني هم معذورون أن يحبوه كل هذا الحب، يعني حتى لو إنسان يعني ليس في قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعاين فعله معه أو مع أصحابه إذن فهو مغلوب على محبته عليه الصلاة والسلام. المقداد بن الأسود كما في صحيح مسلم قال أتيت أنا وصاحبان لي ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا، كلهم عندهمش أكل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان ظل الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة يا خالة وكيف كنتم تعيشون؟ قالت على التمر والماء. ما فيش نار في أبيات النبي، يعني ما فيش طبيخ، ما فيش لحم، ليس هناك شيء يعني يطيب على النار وتنضجه النار. فعرضوا أنفسهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد عزمهم على أكل ولا حاجة. مين بقى آخر باب عندهم؟ قالوا فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ثلاثة أعنز بتحلب لبن، فقال اجعلوا هذا اللبن بيننا، يحلبوا اللبن ده ويقسموه على أربعة، هم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الرابع. قال فكنا نحلب ونقسم اللبن على أربعة آنية، فكل واحد يشرب الإناء بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى إناؤه فيه اللبن بتاعه نغطيه، فكان يذهب إلى الأنصار ويأتي في وقت متأخر من الليل فيدخل المسجد فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ولا يزعج يسمع اليقظان ولا يسمع النائم. قال فجاءني الشيطان يوما وقال لي إن محمدا يذهب إلى الأنصار فيتحفونه وما به من حاجة إلى هذا اللبن، قم فاشربه. قال فقمت فشربته، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال ويحك أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال فلما جاءني هذا الخاطر ما استطعت أن أنام، وعلي شملة، إذا غطيت رأسي بدا قدمي وإذا غطيت قدمي بدا رأسي، وخايف موت إن النبي يأتي فادع عليه. قال: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكشف إناءه، فقلت: الآن أهلك، أروح في داهية دلوقتي. قال: فلما كشف إناءه رفع يديه إلى السماء، قلت: الآن أهلك. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا. قال: وفي يدي شفرة، فقمت لأذبح له عناقا من الثلاثة دول اللي بيحلبوا لبن دول. قال: فلما ذهبت إليهن وجدتهن حفل كلهن، يعني الضرع مليان لبن على غير العادة، فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، فحلبت حتى علت رغوة اللبن، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فقال لي: أشربتم شرابكم؟ هو عايز يدارع الموضوع، عايز يقفل عليه، مش عايز يقول له خالص حكاية اللبن لأنه شرب اللبن. قل اشرب يا رسول الله. قال: أشربتم شرابكم؟ قال: اشرب يا رسول الله. فكل ما يقول له اشرب يا رسول الله فشرب. قال: حتى علمت أنه روي وأصابتني بركة دعوته، ألقيت على قفايا من الضحك. فقال: إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عملت حاجة، طالما أنك بتضحك الضحك العميق ده حتى سقطت على ظهرك من كثرة الضحك، فأنت أكيد عملت حاجة. قال: فقصصت عليه الذي جرى، وأن الشيطان جاء وقال لي محمد لا يحتاج إلى شربة اللبن وعمل فيه والكلام ده. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه رحمة من الله، هلا أيقظت صاحبينا فشرب معنا، يعني أنا وأنت اللي شربنا اللبن، بس هلا أيقظت صاحبينا اللي هم كانوا يقتسموا اللبن معهما فشرب. فقال: والذي بعثك بالحق ما يضرني من فاته ذلك طالما شربتها أنا وأنت. ده يعني بيذكرني بالرجل الذي بال في المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ليه؟ لان الله عز وجل خلق الرحمه 100 جزء، فانزل على الارض جزءا واحدا يتراحم منه الانس والجن والطير، الخلائق جميعا تتراحم بجزء واحد من الرحمه، وادخر 99 جزءا لعباده في عرصات القيامه. فلما يجي واحد على 100 جزء يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ب100 جزء ولا ترحم أحدا معنا. فقال له: لقد تحجرت واسعا. حتى أنه صلى الله عليه وسلم في باب المعاتبة، لأن الرجل ده لم يلبث بعد أن قال هذا القول أن بال في المسجد، فهم الصحابة به، فقال لهم: لا تزرموه، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء. في مسند أبي يعلى من حديث ابن عباس في هذه القصة قال: فلما بال الرجل في المسجد ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. أنا فكر زي برة، هو جاي من مدينة طول الطريق واخد راحته، إذا أراد أن يقضي حاجاته قضاها. هو معنى أنك أنت تيجي على قطعة أرض وتبني عليها 4 جدران صار لها من الأحكام ما ليس لبقية الأرض، هو الرجل كلامه معناه كده. قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحدا. من تدبر سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لابد أن يغلب على محبته، وهذا لا يكون إلا إذا فتشت في دقائق سيرته، يعني الحاجات اللي الناس كلها عارفاها خلاص أدين تعرفها، لكن فتش عن دقائق سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قيل لأنس رضي الله عنه: أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن في لحيته إلا 17 شعرة بيضاء. 17 شعرة، يعني قاعد يعد في لحيته عشان يشوف شاب ولا لا، 17 شعرة. وفي رواية قال: كانت شعراته البيضاء دون 20، ودي تلتقي مع 17 شعرة. أدي الصحابة كانت أعينهم كالكاميرا المسجلة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم سجلوا كيف كان يلتفت، كيف إذا حزن كان يكثر من مس لحيته، إذا أهمه شيء كان يكثر من مس لحيته، وكان إذا همه شيء كان يرفع بصره إلى السماء. قيل لخباب بن الأرد: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر على أساس أنها صلاة سرية؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم تعرفون؟ قالوا: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فكل شيء سجله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا بحق أفضل أصحاب نبي. فتش في سيرة موسى عليه السلام، هل تعرف أكثر مما ذكره القرآن ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف شيئا عن حياته الشخصية، عن امرأته، عن أولاده، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، أي شيء عن موسى عليه السلام؟ لا تعرف. عيسى عليه السلام؟ لا تعرف. أي أصحاب النبي؟ ما نقلوا مثل ما نقل أصحاب نبينا، نقلوا كل شيء عن نبينا، بحيث أنك لو أردت أن تأتسي به في أي فرع من فروع الأدب ستجد أو ستضرب في ذلك بسهل. لذلك كما قال ابن مسعود: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وأن نشرب من يده الشريفة يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.